إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: والله تالله لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة. هو بيدلل بقى على أن من ثمرات الصبر أن يسمو المرء في الدنيا، وعاقبة الصابرين إلى خير. فضرب المثل بعمر رضي الله عنه، والدرة كانت عصا لينة يحملها عمر، وكان يضرب بها ويؤدب، بل إنه ضرب بها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن غير هذا الجيل الكبير من التابعين والذين أدركوا عمر رضي الله عنه. يقول: لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة. لا يتقدم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلا أبو بكر وحده، أما دون أبي بكر فليس هناك أحد يعلو فوق عمر. كان أزهدهم في الدنيا وأرغبهم في الآخرة، وكان أعدلهم، أمن الخائف، ونصر أهل الدين، وأخاف أهل الفساد. أعجز من بعده أن يكون مثله، لم يجر أحد في مضماره قط إلا سبقه، كيف لا؟ وكان الشيطان يفرق منه ويخاف، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: بينما نسوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكثرن عليه عالية أصواتهن، إذ قيل عمر بالباب، فابتدرن الحجاب، يعني اختبأنا خلف ستار. فدخل عمر وإذا النبي صلى الله عليه وسلم وحده يضحك، فقال له: أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فتوجه إليهن عمر وقال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلن: نعم إنك فظ، وفي لفظ: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إيها يا ابن الخطاب، والله ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك غير فجك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أعجز من بعده، حتى أن كبار الصحابة ما كان يطمع أن يصل إلى مرتبة عمر. ويدل على هذا أثر رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن أبي وائل شقيق بن سلمة،
قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة، فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان. وقع جفاء بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان ابن عفان رضي الله عنهما. فقال له عبد الرحمن: إني لم أفر يوم عينين، ولم أتخلف عن بدر، ولم أترك سنة عمر. يشير عبد الرحمن بن عوف إلى ما الذي أغضبه من عثمان، فكأنه يعير عثمان بذلك، يعير عثمان بأنه فر يوم عينين اللي هو يوم أحد، ولم يشهد بدرا، وأنه فارق سنة عمر في الحكم. فالوليد ابن عقبة خرج وذهب إلى عثمان ابن عفان وقال له ما قال عبد الرحمن، فيقول: كيف يعيرني بذنب تاب الله علي منه؟ لأن الله عز وجل يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. يقول: كيف يعيرني بذنب تاب الله علي منه؟ وأما قوله إني لم أشهد بدرا، فذلك أن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة وقمت عليها، وقسم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ولم يقسم لأحد لم يشهد بدرا بسهم، فكأني شهدتها. وأما قوله إني تركت سنة عمر، فلا أنا ولا هو يقدر على سنة عمر. ده كلام عثمان ابن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء، يقول: لا أنا ولا عبد الرحمن الذي يعيرني بترك سنة عمر، لا أنا ولا هو نقدر على سنة عمر، لأن عمر أقصى الأدنين منه عن الحكم. عثمان بن عفان لما قالوا له ذلك، لأن عثمان رضي الله عنه قرب أرحامه وأعطاهم الولايات وأعطاهم المناصب، طبعا لا يتصور أبدا أن عثمان قرب فاسقا أو قرب من لا يقوم بحق الله في الحكم، لكن عثمان كان رجلا حييا وكان حليما وكان وصولا. فقال عثمان: إن عمر أقصى قرابته في ذات الله، وأنا قربت قرابتي في ذات الله. يعني الحب في الله يساوي البغض في الله، مع بعد ما بين الحب والبغض. ما الذي جعل هذا يساوي هذا؟ أن هذا في الله وهذا في الله، مع بعد ما بينهما، هذا حب وهذا بغض. فكان عمر يأخذ بالأشد الأشد في هذا، وله في ذلك أشياء غريبة لا يعني يفعلها إلا رجل صابر بلغ الغاية من الصبر. لأن الإنسان إذا يعني تولى الإدارة كما قلت في المرة الماضية تكثر الشفاعات، وأكثر الناس لا يراعي القوانين، عايز وساطات وعايز شفاعة وعايز استثناءات. فأنا عندما أقول له لا يغضب، فيغضب مني هذا وذاك، فهذا يحتاج مني إلى صبر في الوقوف على حدود العدل، وأنني لا أتجاوز إلا إذا كان عندي رخصة أن أتجاوز، أما بغير ذلك فلا. فنرى مثلا كما رواه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبير، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى مواشي كثيرة وكان يطعمها وكان يتعاهدها حتى سمنت. في يوم من الأيام نزل عمر السوق فإذا بهذه الأنعام سمينة وملفتة، فقال: لمن هذه؟ قالوا: هذه لعبد الله بن عمر. فقال بخن بخن: والله عال، يقولون ارعوا نعم ابن أمير المؤمنين، اسقوا نعم ابن أمير المؤمنين للأنعام يعني. بالليل أرسل عمر إلى ابنه عبد الله، قال: عبد الله، ما هذا؟ قال: أمير المؤمنين، أبتغي بمالي كما يبتغي الناس، بتاجر زي خلق الله. قال: يا عبد الله، بعها وخذ رأس مالك ورد الباقي في بيت المال. كسر نفس عبد الله بن عمر. وماذا فعل عبد الله؟ تاجر تجارة المشروع، زي ما خلي الله بيشتغلوا بالتجارة، هو جاب الفلوس بتاعته ماشي، بقر وجاموس وخرفان وغنم، ما ايه الضير في هذا وايه الاشكال؟ بين عمر العلة، قال: طبعا ده ابني وأنا أمير المؤمنين، بهو ابن أمير المؤمنين، كل الناس تتسابق في خدمة ابن أمير المؤمنين لأنه سيستفيد بهذه الوجاهة. هو ابن أمير المؤمنين ده مش بيستفيد بوجاهة والده؟ فعمر قال إيه؟ يقال: ارعوا نعم ابن أمير المؤمنين، اسقوا نعم ابن أمير المؤمنين. فأبى عمر أن يستفيد ابنه بوجاهته، لأن كل الأبواب المغلقة ستفتح أمام ابن أمير المؤمنين، حتى إذا كان حتى ابن أمير المؤمنين لا يريد ذلك. هناك كثير من المنتفعين والمتسلقين، أول بس ما يقربوا الكلام ده هوت، وبعدين تيجي بعد كده: والله عايزين الشفاعة ديت، وعايزين الأرض ديت، وعايزين مش عارفين ديت، وعايز أفتح المصنع، وعايز أجيب المش عارف الكلام ده، كل ده هيتفتح له الدنيا كلها. فعمر بن الخطاب أبى أن يستفيد عبد الله مع مال عبد الله من النفس الزكي في الورع. عبد الله بن عمر أحد المتورعين المشهورين، حتى إذا كان يعني غير ابن غير عبد الله بن عمر يمكن أن يستفيد، لا، عبد الله لا، عبد الله بن عمر لا، كان متورعا وكان وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى. لكن عمر يعلم أنه سيقف بين يدي ربه غدا، زي برضو ما في غزوة من الغزوات عبد الله بن عمر أخذ من المغنم بما يساوي 40,000 أشياء، تساوي 40,000 نصيبه. فلما أراد عبد الله بن عمر أن يبيع هذه في السوق، وعلم ابن عمر وعلم عمر، أرسل إليه، فقال عمر له: يا عبد الله، أرأيت لو أنني أخذت إلى النار أكنت تفتدي ب40,000؟ قال: وبأكثر من ذلك يا أمير المؤمنين. قال له: فإني مخاصم غدا، مخاصم بما أنه والي سيقف بين يدي الله ويخاصم بقى، كل من ظلمهم هذا الوالي يأتي أمام الله عز وجل يقول: يا رب، هذا ظلمني وهذا فعل وفعل، خذ حقي منه. يقول عمر: إني مخاصم غدا، وأنت عندما تذهب وتبيع هذه سيكرمونك بدرهم نقص أو بدرهم زيادة، إيه المطلوب؟ أخذ جزءا من هذا عشان المجاملة اللي عمر بن الخطاب يتوقعها، لإذا أراد عبد الله بن عمر أن يبيع، عشان المجاملة دي أخذ جزءا من هذا المال وضعه في بيت المال. كان صبورا على مثل هذا. والإنسان عادة يكون ضعيفا أمام أبنائه، لا سيما إن لم يكن له وجه حق فيما يفعل. أنا لما أخذ الـ 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 الأنعام بتاعته وأنا عارف أن ابني يتقي الله وعارف أن هو يعني أمواله حلال، أقول له خذ رأس المال والباقي الربح اللي أنا تعبت فيه ورعيت هذه الأنعام أحطه في بيت المال، طب وده كسر لنفس الولد. لكن هكذا كان عمر. ولنا تتمة للحديث، تتمة إن شاء الله تعالى إن جمعني الله تبارك وتعالى بكم مرة أخرى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. عطر الكلام قولوا سنسمع يا